بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويقولون إن الإيمان قول وعمل. 27 اللي بعدها مباشرة. أزيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الحديث موصولا في شرح اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله. يقول الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون يعني أهل الحديث إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا الاعتقاد إجماع من أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، عليها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أيضا، كله مجموع في إيش؟ في أعلاها. وكل شرائع الإسلام هي من حق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالأركان. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذا فيه الاعتقاد والقول، وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فيه العمل بالجوارح. وهناك تلازم بين اعتقاد الباطن وعمل الجوارح، فلو كان في القلب إيمان لظهر على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنا أحذركم من الشغب الحركي الذي مارسه بعض المشاغبين لأئمة أهل السنة وجماعة، ورموهم بالإرجاء وسكتوا عن نواقض الإسلام التي تصدر من قيادات حركتهم، كقولهم لا فرق بين المسلم والنصراني في العقيدة، فسكتوا وكانوا يعني أئمة في الإرجاء، وهم الذين قبل ذلك نصبوا أنفسهم للشغب لأئمة أهل السنة والجماعة في الإرجاء. وهذا يدل على إيش؟ على أنهم إنما توسلوا بشغبهم للطعن في أئمة أهل السنة، لأنهم كانوا ضدهم في التكفير، وكانوا ضدهم في الترخيص في الخروج على الولاة، وإلا لو كان اعتقادهم حقيقيا في دفع الإرجاء ما سكتوا عن نواقض الإسلام، خصوصا في من سوى بين من يشهد أن محمد رسول الله صلى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يقع من التناصح بين علماء المسلمين فيما يزل به بعضهم أو من ينتسب إليهم، فهذا لا شك أنه يصدر من أئمة الناصحين، ودليل نصحهم أنهم ينكرون الخطأ على كائن من كان، قصدهم بذلك النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أيضا إجماع من أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان. وقد دل على النقصان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بالناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه الأدلة أيضا دالة على نقصان الإيمان. ويقول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكما أن الإيمان يتفاضل فكذلك المعاصي والكفر يتغلب بعضه أغلب من بعض. وقال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وهكذا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها رد على فرقتين تكفيريتين الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن الإيمان قطعة واحدة إما يبقى كله أو يذهب كله. ونقول هذا خطأ. الذي يزيل الإيمان بالكلية هي نواقض الإسلام، لكن شعب الكفر من الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي، والذنوب التي نعتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكبائر وليست بالكفر المخرج عن الملة، هذه لا يكفر بها صاحبه. ومما يدل على أنه يجتمع مع الكفر والإيمان يعني كفر عملي ونفاق عملي قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وحين بنكفر بالطعن الأنساب ما بقى أحد، تعرفون أنتم الرب عندنا وعندكم الله يهديهم يعني حاطين رجلهم في التانك وطعن في الأنساب بس الله يهديهم، صح ولا لا؟ فهذا كفر يا أخوان عملي وليس كفر اعتقادي، هذا كفر عملي وليس كفر اعتقادي، ولا يخرج من الملة. فنقول إيمان ذو شعب وليس قطعة واحدة كما قال الخوارج والمعتزلة، لأنهم فرعوا عن قولهم أن الإيمان قطعة واحدة إما يذهب كله أو يبقى كله، وهذا يكذب القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. يعني يقول أئمة الحديث يقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر، يعني الذنوب ما تخرج من الملة، ما الإقامة على التوحيد والإقرار بما التزمه ولم يتولى، هو مقيم للإسلام لكن عنده يعني نقص، يأتي بعض المعاصي كبائر كانت أو صغائر، هذا لا يكفر يا أخوان. لماذا؟ لأن هذه لا تخرج من الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكفر أصحاب الكبائر بل يعاملهم معاملة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأحد الصحابة الذي كان يدمن شرب الخمر، والدليل على أنه مدمن خمر قوله قول الصحابي لما لعنه قال: لعنه الله ما أكثر ما يعتبه، يعني كل ساعة جايبينه ويجلدونه في حد شرب الخمر، فسبه الصحابي ولعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. معناته هو مؤمن ولا لا؟ موحد ولا لا؟ وفي خصال خير ولا لا؟ وقال يحب الله ورسوله ولا لا؟ هكذا. ترى بعض هذين تشوفهم فيهم نقص، يمكن محلق اللحيته أو مس بريزار، ولكنه تلقى راعي صلاة وفي خير وكذا. بل ذكر ابن سعد في الطبقات أنه لما وقع القتال بين الفرس والصحابة رضي الله عنهم في فتح العراق وفارس، يعني مال عليهم في البداية الفرس ونابذهم المسلمون وقاتلوهم قتالا شديدا وأبروا براء الحسن، وكان محجن الثقفي كان مسجونا، مسجونا في شرب الخمر، عزره ولي الأمر. وكان محجن الثقفي معروفا بالشجاعة، قال أبد بس طلعونا من السجن وأنا أوريكم الفرس. طلعون من السجن وما شاء الله السيف محاع للذنوب كما قال الإمام أحمد محمد، صح ولا لا؟ لو عند ابن آدم ذنوب، لكن إذا حضر الصف خلاص. صلاح الدين لما غزاه الصليبيون كتب إلى نور الدين الزنكي يخبره بذلك، قال عندنا ذنوب، قال الذنوب قبل يجي العدو تتوب منها، لكن إذا حضر العدو توبتك أنك تثبت، والسيف محاء للذنوب كذا ولا لا؟ مو نهد الديار ونهج نقول خلاص احنا عندنا تقصير وعندنا كذا، لا، نتوب إلى الله عز وجل ونابذ العدو، إلا إذا كنا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فهذا لا يعتبر فرارا، وإنما يعتبر تهيئة أسباب الظفر بالعدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعامل أصحاب الكبائر معاملة إيش؟ الكفار. هذا واضح بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. نعم. هذا الاختلاف في متعمدي تارك الصلاة، يعني تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. أولا نأخذ الحكم من أين؟ من الصحابة. الفقه يؤخذ من الصحابة في البداية، ثم من التابعين، ثم من بعده. لكن بعض يعني من ينقل مذاهب العلماء لا يحسن إلا نقل المذاهب الأربعة، ولما الأربعة كلهم أصلا يفتي بمذهب الصحابة. فمن يحكي المذاهب الأربعة يقول جمهور العلماء على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن أبا حنيفة ومالك والشافعي لا يكفرون تارك الصلاة. لكن من يحكي مذاهب الصحابة وبعضهم يحكي إجماعا كإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، يقول إيش؟ يقول إن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة، بل حكاه قبله التابعي الجليل الشقيق بن عبد الله العقيلي، قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كذلك تكلم العلماء في بعض الأحاديث التي تدل على عدم كفر تارك الصلاة وحرر النزاع فيها، مثل حديث عبادة بن الصامت الذي في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح واستدل به الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله حق أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. قال فكونه يعني تحت المشيئة يدل على عدم كفره. يقول علماء هذا في من يصلي أحيانا ويترك أحيانا هو الذي تحت المشيئة، لكن الترك هو الذي يكفر به صاحبه. ومن هنا ما هو الترك الذي يكفر به صاحبه؟ يقول العلماء منهم الحافظ ابن رجب ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال هو الترك المطلق الذي يداوم على ترك الصلاة، هو هذا الكافر. هناك حديث في غير محل الخلاف استدل بها البعض في عدم تكفير تارك الصلاة، حديث حذيفة أنه يكون في آخر الزمان أقوام لا يعرفون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ونحن نقولها. فقال استأذن لحذيفة أو تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون الصلاة ولا صيام؟ قال نعم تنفعهم. هذا بالنسبة لمن لا يعرف فرض الصلاة في أيام ما يشبه أيام الفترة، أما من يعرف فرضية الصلاة ولا يصليها ويداوم على تركه، يقول العلماء هذا ما هو مسلم، لأنه لو كان منقاد لكلمة التوحيد ومنقاد مقر لأمر الله عز وجل كان صلى، أليس كذلك؟ نعم. أما تأويل بعضهم الترك المراد من تركها فقد كفر، لأنه ترك الجحود هذا ضعيف، يقول الإمام أحمد رحمه الله، لأن من جحد الصلاة كفر وإن كان يصليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة. نعم. هذه القطعة من العقيدة في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذه المسألة لم يكن بين المتقدمين خلاف في أن الإسلام والإيمان إذا ذكر مضمومين فإن أحدهما يختلف معناه عن الآخر، وحكى الإجماع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. أما إذا أطلق أحدهما دخل الآخر فيه، ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فالعطف يقتضي المغاير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان جزما. حديث جبريل من أوضح وأصرح الأدلة لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال لمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويدل على التفريق بين الإسلام والإيمان حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ومنع فلان، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أعطيت فلان وفلان ومنعت فلان وهو مؤمن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ فلا ريب أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا مضمومين فالإسلام والإيمان يفترقان، ويكون معنى الإيمان هنا إذا ذكر مضموما مع الإسلام هو اعتقاد القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويكون معنى الإسلام عمل الجوارح، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وإذا أطلق أحدهما تضمن معنى الجميع، الإسلام والإيمان. وعلى هذا فقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومن صح وصفه بالإيمان صح وصفه بالإسلام وليس العكس. نعم. هذه القطعة من العقيدة في الشفاعة، والشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. والشفاعة نوعان، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع أيضا. الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، فهذه ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يعتذرون يوم القيامة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحمد الله عز وجل بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، ثم يخر ساجدا لربه، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. ثم الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلها أذن للناس بعده في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته في أبي طالب رضي الله عنه. أبو طالب مات كافرا، والكافرون كما قال الله عز وجل فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا ما استثناه الله عز وجل في أبي طالب، وما استثني شفاعة كاملة بحيث أنه يخرج من النار، لا، في أن يخفف عنه العذاب، فهو في النار لا يخرج منها لكن يخفف عنه العذاب. أما الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين وللنبيين وللشهداء، فهذه الشفاعة في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها. ودليل هذه الشفاعة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والشفاعة في رفع الدرجات المؤمنين في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. والناس يتفاضلون في الشفاعات بحسب مقاماتهم عند الله عز وجل، وأعظم الناس مقاما عند الله عز وجل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ثم يأتي ربكم سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين. يا أخوان، إذا كان بعض الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل مثل قبيلة مضر، قبيلة مضر قبيلة عظيمة، يعني رجل صالح يدخل الجنة في شفاعته مثل قبيلة مضر، فما ظنكم بأرحم الراحمين، أبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم سبحانه وتعالى فإن ربي غفور ودود رحيم. وحديث الشفاعة متواترة، جمعها العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، جاوزت 200 حديث. و صرح الذهبي وغيره من أهل العلم بتواتر أحاديث الشفاعة، وجحدها وأنكرها معتزلة والخوارج والزيدية، وعمدتهم اجتزاء النصوص، هذا شأن هذا البدع، يجي بعض النصوص ويترك النصوص الأخرى. قالوا إن الله نفى الشفاعة، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما لهم من ولي ولا شفيع. نقول هذه الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، لأن الله أثبت الشفاعة لكن أثبتها بشروطها، وشروط الشفاعة مجموعة في آية واحدة، يعني الشيطان في آية واحدة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له. وبعضهم فصلها جعلها 4 أو 5، قال أن يكون الشافع مسلما وأن يكون المشفوع له مسلما. الله عز وجل لا يأذن للكافر ولا يرضى عن الكافر، ف فهذا تفصيل بعد إجمال يجوز هذا. ولذلك لابد من جمع النصوص جميعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني التي الشفاعة التي دفع الله عز وجل التي من غير إذن كما يفعل أهل الدنيا عند الملوك، يدخل عنده ثم يشفع بدون إذنه. يعني إنه يوجبه على ما قاله الملك أو هذا. لكن المقصود ما هو يا أخوان؟ أن الشفاعة ثابتة في القرآن والسنة وتواتر في الأحاديث وأجمع عليها أهل السنة. نعم. وأن الحوض حق، الحوض حق، والحوض هذا يكون يوم القيامة بعد أن يبعث الناس من قبورهم، أول ما يريدون الحوض. الله أكبر. وهذه أول بشارات أهل الجنة وأهل التوحيد وأهل السنة. لماذا؟ لأن الناس يقومون عطشا من قبورهم، فناسب أن يكرم الله أولياءه في أول الأمر قبل الهول العظيم الذي سيواجهه عموم الخلق. لماذا؟ لأن هذا الحوض من شرب منه لم يظمأ أبدا. وجاء في الأحاديث المتواترة في صفته أن طوله وعرضه سواء، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن يصب فيه نهر الكوثر، ويذاد عنه أهل البدع المكفرة والكافرون المرتدون. وهكذا في صفة الحوض. نعم. الميزان حق، والميزان ينصب يوم القيامة بعد الحساب، فتوزن أعمال الناس كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما يظلم، يحط من سيئات غيره عليه، ولا يهضم من حسناته، فلا تضيع عليه حسنة ولا تطرح عليه سيئات غيره إلا إذا كانت لهم حقوق عليه. وهذا الميزان حقيقي، وليس كما قال المعتزلة مثل للعدل. لا لا، هو ميزان حقيقي وهو عدل. ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، له كفتان وتدخل فيها الأعمال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وقال في حديث البطاقة: طاشت بالسجلات التي بالكفة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود: لساقي ابن مسعود أثقل في الميزان نحل. ومن هنا تكلم العلماء، أي ما هو الذي يوزن يوم القيامة؟ العامل نفسه، كما استفيد من قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكما في حديث مسعود أن ساقيه أثقل من أحد في الميزان، أو الأعمال كما في حديث الحمد لله تملأ الميزان، أو الصحف الأعمال كما في حديث البطاقة. يقول شيخنا ابن عثيمين: الأدلة تدل على ذلك كله. وهذا الميزان يا أخوان توزن فيه حسنات وسيئات المؤمنين. أما الكافرون فليس لهم حسنات في الدار الآخرة، لأن حسناتهم توفى إليهم في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهؤلاء أحوالهم تختلف، هذه سيئاتهم يوم القيامة، ويقررهم الله عز وجل بأعمالهم. وبعض أهل العلم يقول: لا، بل هم يوزنون أيضا، لأن الله عز وجل يقول في شأن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يوزنون لكن لا ما لهم من أعمال. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما لهم أعمال صالحة، لهم أعمال سيئة لا ريب. نعم. الحساب حق، الحساب يوم القيامة، وفي حساب في الدنيا. الناس مجزيون بحسناتهم وسيئاتهم فيما يقدر الله عز وجل عليهم في الدنيا أيضا. فيقدر الله عز وجل على بعض الناس من المقادير، هذا من بعضه يعني قد يكون كفارة لذنوبهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى أنها إيش؟ لا تزال المؤمن حتى تكفر ذنبه. والحساب يوم القيامة عدل، ليجازى الناس يوم القيامة على أعمالهم في الدنيا، لأن الله عز وجل منزه عن أن يخلق الدنيا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالحساب يوم القيامة لا ريب فيه، والحساب يوم القيامة يتفاضل فيه الناس، منهم من يدخل الجنة بغير حساب على طول مباشرة على الجنة، يا الله من فضلك ليه الخيار الناس، هؤلاء هم من السبعون ألفا الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون. هؤلاء سبعون ألف، لكن جاء في حديث ثوبان في مسند أحمد وحسنه الحافظ بن حجر أن مع كل ألف سبعين ألف. جاء في حديث آخر حسنه بن كثير أن مع كل فرد سبعين ألف، وهذا الأليق برحمة الله عز وجل. نعم. اصبر هداك الله. النوع الثاني ذكرنا أولا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، النوع الثاني الذين تعرض أعمالهم عرض فقط عرض فلا يستقصي الله عليهم ويدخلهم الجنة لأن أعمالهم تعرض عرض. النوع الثالث من يناقش حساب ويوقف على كل دم، والمؤمنون يكون شأنهم أن الله عز وجل يقول قد سترت عليكم في الدنيا وأسترها اليوم عليكم ولا أبالي. أما الكافرون فحالهم يختلف، يؤتون في الموقف فيعرفون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين فيقذفون في نار جهنم. نعم. هذه الشهادة بالجنة والنار، وهذه المسألة فيها تفصيل، شهادة لأعيان وشهادة لموصوف، فلا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الله ورسوله. لماذا؟ لأن هذا غيب، وش يدريك بإخلاصه في أعماله وش يدريك في حقيقة إيمانه، هذا يعلم الله عز وجل، لكن هناك أمارات تدل على صدقه لا ريب، لكن تعيينه أنه من أهل الجنة هذا إلى الله عز وجل، ما تدري ماذا قبل من عمله، صح؟ أما الشهادة لموصوف بوصف نشهد بأن المؤمنين أهل الجنة أليس كذلك؟ أما نقول واحد لعينه فلان من أهل الجنة هذا لا يقال إلا في من تواتر ثناء المسلمين عليه، يقول شيخ سام مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. لكن يقول الحافظ الكرجي متى يكون هذا يعتبر ثناء الناس معيارا على يعني قبول هذه الشهادة وتواترها؟ يقول إذا كانوا أهل صلاح، أما إذا عوام خلطين لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني أقوام يشهدون لأقوام على غير الصفة التي هي هم عليه، فيقول ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري به إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح. فقال هذا وقال في الآخر ما تقوم في هذا؟ قال هذا حري به إن خطب ألا يزوج وإن شفى ألا يشفى. قال هذا خير من هذا بملء الأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تغير أحوال الناس والأزمان، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحد يمينه وتسبق يمين شهادة. يعني هذا الشهادة وش تسوى؟ قال أما الشهادة لعيان فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد للعشر المبشرين بالجنة ولغيرهم لمن شهد لهم بعيانهم النبي صلى الله عليه وسلم، منه مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته حتى ما صار يحضر صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت بن قيس بن شماس؟ فقال أحد الصحابة أنا أتي بخبره جاره. فذهب إليه فدخل عليه فإذا هو يبكي، قال ما شأنك؟ قال أنا ممن كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ممن حبط عمله، أنا من أهل النار. شوف حياة قلوب الصحابة يرون كل وعيد فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره أنه من أهل الجنة. الله أكبر. وعقيدتنا جزاك الله خير أننا نشهد إيش؟ أن الصحابة كلهم ممن بقي على إسلامه ولم يرتد أنهم من أهل الجنة بعيانه. قال الله عز وجل في شأن طبقات الصحابة الثلاثة المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الله عز وجل في شأن الصحابة لأن خرجوا لغزوة تبوك لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم الفائزون، عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لذلك استنبط العلماء من هذا أن معاوية رضي الله عنه بعينه نشهد له بأنه من أهل الجنة، بل قد جاء فيه النص خاصا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أم حرام بنت ملحان واستيقظ وهو يبتسم فسألته أم حرام عن ذلك قال رأيت أقواما من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا الله أن يجعلها منهم فركبت البحر مع معاوية في غزوة قبرص فجحشت عن السفينة فماتت شهيدة رضي الله عنها. وهذا غزو قبرص كان في عهد معاوية رضي الله عنه، فتحت قبرص، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر بولايته وبشر بأنه من أهل الجنة بعينه. وإني لعجب أن يوجد بين ظهرانيكم طبعا من غير المواطنين، إن شاء الله أن يهدي المواطن وغير المواطن للزوم العقيدة، العقيدة واحدة، من يرمي معاوية بالردة. أنا ما كنت سمعت كلامه في أنه يكفر معاوية بالردة، ولكن أظهرت الإنكار على هذا لأن هذا أمر لا يسكت عنه، تكفير صحابي جليل معاوية لأبي سفيان رضي الله عنه قال أنه ارتد في غزوة حنين، ويجب على ولاة الأمر التحقق من هذا وسماع هذا، لأن قال هذا ورمى معاوية بالردة، فتعرفون حكم من يرمي الصحابة بالردة. نضرب يمين يسار في عقيدتنا وفي أمننا واستقرائنا، لماذا أولئك المبغضون بالصحابة ينالون من معاوية؟ لأنه ورث الحكم، ما عندهم إلا هذا، هم يريدون ضرب ولاية العهد، وتعرفون ولاية العهد مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أميركم من؟ أسامة. قال أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل زيد بن حارثة فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فأميركم من؟ عبد الله بن رواحة. قال ابن بطال فيه إجماع على مشروعية ولاية العهد، إلى غير ذلك مما ذكرناه مفصلا في كتاب مقتل الحسين بين القضاء الكوني والواجب الشرعي، وحكى الإجماع البغوي أيضا مع ابن بطال، وحكاه أيضا ابن خلدون في مقدمته وجماعة من أهل العلم. نعم. عذاب القبر حق بلا ريب، وهنا مسألة وهو أن من مات فقد قامت قيامته الصغرى، لقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث، خلاص هو ليس في حياة الدنيا، هو في حياة البرزخ، هو الآن لا يستطيع العمل في قبره، ويأتيه يعني ما يحصل له من الاختبار والسؤال في القبر. المهم أنه يقسم ويفرق بين القيامة الكبرى التي يستوي في القيام فيها كل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، مبرهم وفاجرهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما من مات فقد قامت قيامة الصغرى، سمى قيامة صغرى في حق من مات. فبعد ذلك أيضا تكلم العلماء في الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر هذه عامة لكل أحد، بل أحيانا يفتتن الإنسان حال احتضاره، يأتيه الشيطان يريد أن يحول بينه وبين كلمة التوحيد ويعرض له، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يعرف الخير أصلا من حين ما تنزل به الملائكة لقبض الروح، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، وتنزع روحه بخفة. وأهل المعاصي أحيانا ربما يحصل لهم نوع من المشقة في النزع، لأن الله عز وجل يريد أن يكفر ذنبه في هذا الموضع، بقيت عليه الذنوب ما كفرت، فتجد تصبب عرق. أما الكافر لا، تأتي الملائكة وتضربه على وجهه ودبره والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول واحد ما نشوفهم، يقولوا وانت تشوف الملك الذي يقبض الروح ولا ما تشوفه، صح ولا لا؟ وتنزع روح الكافرين بشدة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الكافرون والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، تنزع بشدة. ومن أبد تشوف الملائكة يضحك يستبشر يفرح، وتشوف وجه السفر إذا قبضت روحه وريحه طيبة لا إله إلا الله، ويثبته الله عز وجل. هذه مكافأة من الله لصلاحه في سني حياته أو لتوبته قبل أن ينزل به الموت. والعبرة بإيش؟ بالخواتيم، أليس كذلك؟ كذلك التثبيت يحصل في القبر، القبر فيه فتنة وفيه عذاب قبر، وفيه ثواب قبر، ثواب جميل نعيم في القبر. الفتنة هذه عامة لكل واحد، للمسلم والكافر والبر والفاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم نحو من فتنة المسيح الدجال، حديث أسمى في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد يسلم من ضمة القبر لسلم منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. معنى أنت الله يهديك مشغل نفسك بكثير الحركة، أمور عظيمة هذه ليتك تخشع فيها أزياد. فماذا يعني هذا؟ يقول حافظ الذهبي، يقول: إذا كل مسلم يعني تصيبه ضغطة القبر فهذا يعني هذا من فتنة القبر، ليس من عذاب القبر. لا، سعد بن معاذ من خيار عباد الله الصالحين، نزل أكثر من 4000 ملائكة لتشييعه، لم ينزلوا من قبل إلى الأرض، ما كان ولا يكون مثل الصحابة رضي الله عنهم. ثم يأتي أحد هؤلاء الأشراف فيسبهم أو يكفره، صلى الله عليه. هذه الفتنة عامة لكل أحد في القبر، أما عذاب القبر فهذا للمسيء، وعذاب الكافر دائم لا يخفف عنهم ودائم، كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العصاة فبعضهم تدركه شفاعة من صلى عليه فلا يعذب في قبره، لذلك أخلصوا لمن تصلون عليه في الجنائز، أخلصوا له الدعاء. ومن يعني لم تدركه شفاعة الشافعين ولم تكفر سيئات حسناته يناله من عذاب القبر من مقدار ما بقي عليه من الدنيا. وعذاب القبر يشمل الكافر والمؤمن. الكافر سمعنا الآية في الدليل عليها. طيب المؤمن أو المسلم أو الموحد الذي عنده ذنوب، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة والعياذ بالله. يعرفوا أن النميمة من عذاب القبر، اللي يفك نفسه من عذاب القبر لا ينم ولا يغتاب ولا يؤذي المسلمين بلسانه. وأما قبور المؤمنين وقبور الصالحين فهي روضة من رياض الجنة، يفتح لهم باب إلى الجنة فيأتيهم من ريحها وروحها وريحانها، ويفسح للمؤمن في قبرهم مؤد بصره، ويجعل الله قبره روضا من رياض الجنة. فالشأن يا أخوان أننا ما نغفل عن هذا الأمر العظيم. طبعا عند الاحتضار الله يثبت المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا عند الاحتضار. وكان الإمام أحمد وخلك ثابت إلى آخر لحظة. ليش دعا زكريا ويحيى، دعا زكريا وعيسى عليهما السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ لأنه يقول هذه في حال ضعف الروح، الإنسان لما تنزع روحه الآن في حال ضعف الروح، فيغترم الشيطان مثل هذا الموقف، يريد أن يصد المؤمن عن كلمة التوحيد. يقولون الشيطان عرض الإمام أحمد كما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيره، عرض له وهو قد نزل في أمارات الموت ولم تقبض روحه بعد، فأغمي على الإمام أحمد. وقبل أن يغمى عليه سمعه أهله يقول، أبناؤه يقول: ليس بعد ليس بعد. طبعا يجيك واحد من هالجهال وما يعرف أنه عندما تنزل سكرة الموت أيضا تأتي الشياطين تريد أن تصد المسلم عن كلمة التوحيد، يقول: شوف المطوع إذا أعوذ بالله في آخر لحظاته يقول: ليس بعد وليس بعد. هذا اللي ما يدري يقول هذا يهوجس بشيء معين أو إيش، يقول هذا يقول ما نبقى كلمة التوحيد، يعني ليس بعد ليس بعد، ليه الحين ما عاد أفهم صح ولا لا. فلما فاق الإمام أحمد فقال له ابنه: يا ما تقول يعني يا إمام؟ قال: عرض لي الشيطان فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فقلت له ليس بعد. يعني الشيطان يقول للإمام أحمد في آخر يعني ما بقي من رمطه: فتني يا أحمد، يعني أنت ما قدرت عليك، طفت على ما قالت، حاولت أضلك، حاولت كذا، ما قدرت عليك. فقال: ليس بعد، ما دام الروح عادها باقي أبد العبرة بالخواتيم، ليس بعد. فلا شك أن المؤمن الصالح يوفق الله عز وجل يسهل عليه هذه الأمور. في القبر أيضا عندما يأتيه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر ونكير، الكافر والمنافق ماذا يقول؟ هذا مثلا من ربك وما دينك وما النبي؟ كش يقول؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقل. فيقال له: لا دريت ولا تريت. وذاك هذا يدل على أن عقائدهم باطلة ومرتابون فيها في حال الحياة وفي حال الاحتضار وفي القبر. ويدل لهذا قوله تعالى كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره من أئمة التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يقول الكفار عند الاحتضار يرتابون في عقيدتهم في عيسى بن مريم، أنه صلب وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، الله أكبر. أما المؤمنون لا والله، أنا كل من حضرت يعني احتضارهم من كبار السن من أهل الإسلام، والله وجيههم مسفرة وما تسمع منهم إلا التسبيح والتحليل والذكر والقرآن، يا الله لك الحمد، وكلمة التوحيد، ومو بس وقت الاحتضار، قبلها من حين ما يعني سبحان الله يكونون مرقدين في المستشفى وهم ما قال تسبيح وتهليل، لأن حياتهم كلها تسبيح وتهليل. جيل الآباء جيل صالح يا أخوان، ما سافروا ولا خربطوا، وهل قرآن وهل صلاة وهل صدقة وهل خير، ونياتهم طيبة، لا يغدرون ولا يمكرون، وكان عندهم حسن جوار، ما يدون الناس فيهم خير. نعم. يعني أهل الحديث يرون ترك الخصومات والمراء في القرآن، والمراء في القرآن فلا يمارون في القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. ويقول عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني ما يجادل فيها تكذيبا. أما مناظرة من تنفع مناظرته فهذا لا بأس به وإن كان في العقيدة، أما المتعنت فلا يناظر. مثل لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي. وكذلك صاحب الهوى، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اثنان لا تعاتبهما فإنهما لا ينزع عن صاحب هوى وصاحب طمع إلا ما شاء الله عز وجل. وأما سؤال الغير متعنت والذي يريد استظهار الحق ولا يريد الشغب ولا المجادلة بالباطل فهذا يجادل لا بأس. تجادل موسى مع آدم عليهما السلام في العقيدة ولا لا؟ نعم في العقيدة. أما الجدال ممنوع، والذي استدل به بعضهم على أنه ممنوع حتى في العقيدة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من يجادل في الله، يعني قالوا هذا في العقيدة، لكن الله قال بغير علم، بدليل أن إبراهيم عليه السلام ناظر النمرود في البعث ولا لا؟ قال: إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أليس كذلك؟ فهذا يدل على جواز المناظرة في العقيدة. لكن يا أخوان يقول العلماء هي من باب دفع الصائل، والأفضل أنه تكون دائما الدعوة بالمحاورة والمشاورة، لأن المناظرة تبعث على المغالبة والانتصار للنفس. وهذه الأيام المناظرات والفضائيات تهيج، نسأل الله عافية، دواعي الرياء إلا ما شاء الله عز وجل. في فرق بين يعني من يحتسب المناظرة ولا يريد يعني لا شهرة ولا رياء ولا سمعة، وإنما يريد ظهور الحق وإعزاز الدين. لا شك يعني من أجل الطاعة، مثل علامة المغرب تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، راح حق المحمر هناك عندهم بالحالة، ها؟ والحال ما معه أحد، ما معه أحد، حتى ما معه أحد يدافع عنه ولا يخاويه في الطريق ولا شيء، الشجاع شجاع والعالم عالم. ودخل مكانهم هذا اللي يسمونه حسينية وناظرهم وهزمهم، قال خلاص تجي بكرة نجيب لك حنا علماءنا. جاهم بكرة وجايبينهم 30 واحد وقطعهم جميعا. يقول في كتابه الدعوة إلى الله، يقول كان عندي عامل أجرته يوديني ويجيبني دليلة. قلت له وش اسمك أنت؟ قال اسمي غلام علي. قلت له غلام يعني شنو؟ يعني قال عبد علي. قلت له لا أنت عبد الله ولست عبد علي. كان يقول له نا غلام الله غلام علي، والعياذ بالله. إصرار على الشرك، حمية، هؤلاء من التوحيد خلاص. شوف الله أظهرهم كيف معه، يدور من اللي يتحفاه، والولايم والاستقبالات والكذا والكذا، وزاد الفولورز في التويتر ولا انقصوا ولا كذا، صح ولا لا؟ أو بعضهم عاد يشري الفولورز ومدري ايش. الله المستعان، نسأل الله الإخلاص. نعم. السنة وأهل الحديث يثبتون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر رضي الله عنه، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقة وفضل. خلافة أبي بكر الصديق يقول شيخ سام في منهاج السنة منصوصة بالنص الصريح المنطوق. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت فأجابه وقال لها ائت من قابل، يعني السنة القادمة. قالت رأيت إن لم أجدك؟ قال ائت أبا بكر. وقدم أبا بكر الصديق على الدوام للصلاة بالصحابة. وبهذا استدل علي بن أبي طالب رضي عن نفسه، قال رضي الله رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاه لدنيانا. وفي الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب اكتب لكم، وفي روايه في البخاري قال ائتوني بكتاب اكتب لابي بكر الصديق. مو مثل ما يريد اولئك اعداء الصحابه يقول لا، كان يبي يكتب لعلي. النبي يقول في روايه البخاري ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر الصديق، ثم قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فوقع القضاء الكوني موافقا للقضاء الشرعي والحكم الشرعي، فما اختار المؤمنون إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب فاكتفى بما يعلمه من عهد من ما هو معلوم عند الصحابة. دائما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليس معه إلا أبو بكر الصديق، مقامات العظيمة أبو بكر الصديق. فالخاص والعام والمؤمن والكافر يعرف أن أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. في غزوة أحد ماذا قال أبو سفيان لما صرخ الشيطان أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل؟ قال أفي القوم محمد؟ ما أجاب أحد. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق؟ فما أجاب أحد. ثم قال أفي القوم عمر؟ كما والله حتى الحجر والشجر والجن والإنس يعرفون أن أبا بكر الصديق أولى الناس بالخلاف. وأما قول بعض رعاع الناس في موسم الحج أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فأراد عمر أن يعظ الناس في الموسم في الحج، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم، فأمهل حتى ترجع إلى المدينة دار العلم ودار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحدثهم بما تريد. حديد اللي ما يفهم النصوص سبحان الله لا تطق طراق على وجهه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، لكن غدي الله يعني يرسل عليه ما يوجب له إيش أن ينتبه ويتدبر. هؤلاء أعداء الصحابة يقولون وش يقولون؟ يقولون بيعة أبي بكر كانت على فلسة يعني بعجلة، عشان كذا يعني حنا نرتاب فيها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم كانت فلسة، لأن الحق الواضح الظاهر ينادي على نفسه بالصحة، لا يحتاج إلى روية. يأبى الله ورسوله المؤمنون إلا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه بتعيين أبي بكر له، وهذا أيضا دليل آخر على مشروعية ولاية العهد، لأن أبا بكر الصديق عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه، وكذلك عمر عهد بالخلافة إلى من بعده وجعلها في ستة، واختار الصحابة من؟ عثمان. ثم قتل عثمان فأخذ الخلافة والولاية علي، ثم بايع الصحابة. ما كان في عهد من عثمان له، لأنه قتل عثمان رضي الله عنه، قتل أحصر في بيته وقتل رضي الله عنه. فلو بقي المسلمون بلا ولي أمر مرجت الأمور واستمرت الفتنة والقتال بين المسلمين، فكان في مصلحة أن علي يأخذ الخلافة من غير مشورة أولا، ثم بايعه المسلمون. ولا شك أن خلافة علي خلافة شرعية وراشدة أيضا، ما يضره التواء رعيته عليه، والدليل على أن الخلافة على الترتيب هذا الرباعي صحيح حديث سفينة في السنن صححه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا. أبو بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12 عاما، وعلي 5 سنوات و9 أشهر، يعني 6 سنوات، هذه 30 عاما، ومنها خلافة عثمان. وبهذا يتبين ضلال سيد قطب الذي طعن في خلافة عثمان وقال هي فترة بين الخلفاء 3. لا والله، إلا أنت اللي فترة في الدعوة جيت وعفست الدنيا، لا يعجبك عثمان اللي تستحي منه الملائكة، ولا يعجبك حكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسمى خلافة راشدة، ولا يعجبك نبي الله موسى، حتى يتنقص نبي الله موسى يقول هذا عصبي وحاد المزاج ويغضب. ارجع إلى كلام العثيمين في من قال هذا الكلام في تفسير سورة المائدة، لأن بعض الناس يقول هذيل يعني الحركيين قارنهم بولي الأمر الذي يسخطون، يقولوا لا يقول هذيل ما يعجبهم أنبياء الله ويرون مؤسس حركتهم أفضل من الصحابة، فلازم نقارنهم بالصحابة والأنبياء، صح ولا لا؟ هذا منظرهم ماذا يقول الذي يقول حرية قبل الشريعة؟ وش يقول أيضا؟ يقول حنا أتباعنا يرون أنه مؤسس حركتهم أفضل من الصحابة. الله المستعان. يقول كان في شيخ في الأزهر ينكر علينا، يقول فدفنوا كل له رأيه، هذا مو برأي، هذه عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين ينونه. غرور أنك ترى أنك أفضل من الصحابة. عمر بن عبد العزيز اللي هو عمر بن عبد العزيز الذي يضرب به مثل في العدل، قال ابن المبارك: لغبار دخل في أنف معاوية في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من عمر بن عبد العزيز. كيف شرف الصحبة لا يدرك أحد، رضي الله عنه ورضوا عنه. تقرأ أذان الحين دقيقتين، ها؟ اقرأ. نعم، أهل السنة يفضلون بعض الصحابة على بعض، فالمهاجرون أفضل من أنصار بنص القرآن، لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. وأهل بدر أفضل ممن بعدهم، وأهل بيعة العقبة أفضل ممن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن أسلم قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة، وكل له فضله وإحسانه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم بعد فتح مكة أيضا نفاضل باعتبار الأفراد، فالعشرة المبشرون بالجنة أفضل ممن سواهم، وأفضل العشرة المبشرين في الجنة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان. وذلك جاء في الحديث في البخاري حديث ابن عمر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، يسمع ولا ينكر ذلك، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأهل السنة مجمعون على هذا. ووقع فيما بعد في الكوفة أن بعض أهل الكوفة صار يفضل علي على عثمان، ما يقول بتحريف القرآن ولا يسب الصحابة ولا يكفرهم، بس كان يعتقد بتفضيل علي على عثمان. فجاء أحدهم إلى الدارقطني رحمه الله تعالى فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في من يفضل علي على عثمان؟ فأمسك الدارقطني عن الفتية وعن الجواب ثم انصرف ثم رجع إليه قال: يا هذا، حدث من خلفك أن الصحابة أجمعوا على أن عثمان أفضل من علي وقدموا عليه، فمن فضل علي على عثمان فهذه أول عقدة تحل في الرفض، لأن طعن في الصحابة الذين فضلوا عثمان على علي وقدموه في الخلافة. وقال أيوب السختياني: من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نسمع الأذان.
Oh. محمد الوسيلة والفضيلة والسلام قال الحمد لله والترضي في الله رب الإسلام دينا ونصرات المسلمين. جزاك الله خير. تفضل اقرأ. هذه القطعة من العقيدة في حكم مبغض الصحابة وحكم من يسبهم وينتقصهم، فمن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، وهو الذي وما هو الشيء الذي لا أعظم منه؟ هو الكفر. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ولماذا يكفر سب الصحابة ومبغضهم ومتنقصهم؟ لأن الله أخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن كافر بالإجماع. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولذلك قال الطحاوي في عقيدته حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. نعم. تقاتلوا فلما لقوا
يعني الإسماعيلي ماذا يريد؟ يقول انتظمت خلافة الأربعة بما ذكره من أدلة، وأوضح ما هو حديث سفينة، خلافة النبوة بعد 30 عاما. كذلك ما استدل به ابن المبارك رحمه الله، وش قال ابن المبارك؟ قال الله عز وجل في الصحابة أولئك هم الصادقون، فإذا سموا الخلفاء الأربعة بأمير المؤمنين معناها كانوا صادقين في إثبات خلافتهم. ثم إنها واقعة عن إجماع، وقع الخلاف في البداية في سقيفة بني ساعدة في خلافة أبي بكر، لأن الأنصار نازعوا بغير دليل ويريدون الخلافة بعضهم الآن، ثم أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق. بعضهم الآن يقول طيب الآن الحكام عندنا مو قرشيين صح؟ أولا طيب نقول قرشي يكون خليفة إذا اجتمع الناس عليه، إذا لم يجتمع الناس عليه خلاص بعد وش نسوي؟ نبغي الفتنة في الناس؟ نعم. ثم أصبر، ثم استدل بما وقع من انتظام الغزو معه، وإن هذا لا يكون إلا مع خلفاء المسلمين. ولذلك يعني حتى علي بن أبي طالب يعني يرى صحة خلافة أبي بكر الصديق. ابنه محمد الذي يسمى بمحمد بن الحنفية، لماذا سمي ابن الحنفية؟ لأن أمه من سبي بني حنيفة، وكان هذا في قتال الردة الذي قام به من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأجمع المسلمون على هذا. كذلك يعني حتى خلافة عثمان، أما خلافة عمر وعمر يعني لا يرتاب مسلم في أن علي بن أبي طالب قال ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد مثل عمر في صحيح البخاري. وخلافة عثمان أيضا عمر رضي الله عنه قبل بالمصحف العثماني الذي جمع الناس عثمان عليه، قال لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلتها. وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. وغدا إن شاء الله نكمل في بقية العقيدة إن شاء الله، ونتم الكتاب غدا في العقيدة وفي القواعد الفقهية، لأنه يوم الخميس عندنا محاضرة في الشارجة بإذن الله في مسجد السلف الصالح بعد المغرب، والجمعة القادمة إن شاء الله بنخطب الجمعة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بإذن الله تعالى. من مات على الكفر لا شك أنه من أهل النار، إذا ما أسلم وبقي على كفره فهو من أهل النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني ما مات على الإسلام مات على الكفر. ماذا رأيك في المسلمين الذين يقولون نحن في طريق الديمقراطية؟ نقول لهم إذا توكم في الطريق تبي تروحون الديمقراطية عودوا على الإسلام. الله يهديك، قد ضللتم الطريق، روحوا طريق الإسلام. أنا ما نكفر يعني اللي على ما قالوا يعني يجعل الأمور بهذه الصورة فقط دفعا لشرور يعني من يريد تهييج الشر على بلده من أجل هذا، ومن أصابه يعني مثل هذا تحسينا للظن بأن هذا يعني فيه اجتماع الكلمة، وكل تبين له أن هذه الديمقراطية شر. أولا أنه لا يجوز العمل بها، والواجب العمل بالشريعة ليس كذلك، والشريعة أمرت بالشورى. ثم الديمقراطية يعني يخوضون في كل شيء حتى فيما حكم الله فيه، وهذا لا يجوز، و يكون القول فيه للأكثرية وإن كان باطلا، والقول للحق وإن كان أصحابه قلة. الأمور التي تثبت بها الولاية والإمارة، أشرح لكم كتاب السياسة الشرعية ولا لا،
أنه يكون النص مثل النص على أبي بكر الصديق، أو أن الإمام يعين ولي العهد من بعده والإمام من بعده مثل أبي بكر الصديق لما عين عمر، أو أنه ولي الأمر يعين يعني مجموعة يختار من بينهما أحدهما كما فعل عمر جعلها شورى في ستة، أو أنه تجمع الرعية عليه كما حصل لعلي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. هل يفضل أفراد من التابعين على أفراد من الصحابة؟ لا، لا أحد يدرك فضل الصحبة. ما هي صلاة الليل المقبولة عند الله سبحانه وتعالى وقتها عدد الركعات أفضل الصور والآيات؟ والله صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، عقب ما تصلي الراتبة خلاص هذا كله وقت صلاة الليل إلى قبل أذان الفجر الصادق، والأفضل أن تكون 11 ركعة، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الزيادة عن هذا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، الحديث ابن عمر في البخاري، لكن الأفضل 11 ركعة. وأفضل القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت كما جاء في صحيح مسلم. الأفضل إلى خشعك، وإن كان يعني نستحب لك يعني أنه تقرأ، يعني ما يعني قيام الليل يا أخوان هو يعني سبحان الله، يقول بعض السلف من أطال القيام في الليل هون الله عليه القيام يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فاجعل هذه يعني دائما نصب عينيك. إذا كنت من أهل القرآن يعني تقدر تقرأ ثلاثة أجزاء، تقدر تقرأ جزء، تقدر تقرأ نص جزء، المهم يعني قيام الليل معروف أنه صلاة طويلة أكثر من فرائض النهار الفرائض. وإذا يعني إنسان كانت له عوارض يعني تمنعه من إطالة الصلاة كطول يعني كبر سن، أو في ذاك اليوم يعني سهران أو جاي من سفر أو في تعب أو كذا، لا بأس بها. الحوض قبل الجنة، والكوثر في الجنة، نهر في الجنة يصب في الحوض. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.